أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس السابق إلى ذكر الشرائط المتعلقة بصحة الوضوء، لكن في خصوص عملية الوضوء، ثم ننتقل إلى الأمر الثالث من الوضوء وهو بيان نواقض الوضوء. الشرائط المعتبرة في عملية الوضوء، يعني عندما أنا أقوم بعملية الوضوء من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، لابد أن أراعي هذه الشروط التالية، مضافا إلى شروط ماء الوضوء وإلى شروط المتوضئ. هناك هذه الشروط: أولا الترتيب بين أفعال الوضوء. الترتيب ماذا يعني؟ يعني أن أبدأ بغسل الوجه، كما ورد في الروايات: ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به. وإذا رجعنا إلى آية الوضوء نرى بأن الله تعالى قد بدأ بغسل الوجه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ثن قال: وأيديكم، ثم ثلث: وامسحوا برؤوسكم ورابعة وأرجلكم إلى طبعا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فنسير على هذه الطريقة القرآنية، فنبتدي أولا بغسل الوجه، ثم نتلوه بغسل اليد اليمنى، ثم بغسل اليد اليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح القدمين، على أن لا أقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى، بل إما أن أقدم اليمنى على اليسرى وإما أن أمسحهما متقارنتين، لكن لا أقدم اليسرى على اليمنى. بخلاف الغسل اليدين، يجب أن أغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، كما أنه في المسح على الرأس يجب أن يكون المسح على الأحوط وجوبا باليد اليمنى، وإن كان على فتوى الإمام الخمينئي في مسح القدمين أنه يجوز أن أمسح أيا من القدمين بأي من اليدين كذلك. ثانيا، في عند الموالاة. الموالاة بالمعنى اللغوي هو التتابع، أو هي التتابع. التتابع في الوضوء يعني أن أنتقل إلى الفعل الآخر للوضوء دون فصل يؤدي، فصل بين أفعال الوضوء يؤدي إلى جفاف جميع الأعضاء السابقة. مثلا أنا غسلت الوجه، ثم انتقلت إلى غسل اليد اليمنى، ثم انتقلت إلى غسل اليد اليسرى، ثم مسحت الرأس والقدمين، هذه موالاة. أما غسلت الوجه ثم صبرت قليلا، فلما أردت أن أغسل اليد اليمنى وجدت أن وجهي قد جف دون أي عامل خارجي، ما في عندي لا حرارة هواء ولا غير ذلك، وجف، معنى ذلك أنه فاتت الموالاة. أو غسلت الوجه واليد اليمنى وصبرت قليلا، ثم لما أردت أن أغسل اليد اليسرى وجدت بأن اليد اليمنى جفت وأن الوجه قد جف دون أي عامل خارجي، كان الجو طبيعي جدا، أيضا هم فاتت الموالاة. عدم فوات الموالاة يعني عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الانتقال إلى الفعل اللاحق في الوضوء. أما إذا أخل بالموالاة طبيعي يبطل الوضوء ولا بد من إعادته من جديد. ثالثا المباشرة. المباشرة كشرط في الوضوء، يعني أن المتوضئ بنفسه هو الذي يباشر أفعال الوضوء. يعني أنا كمكلف أريد أن أتوضأ، أنا أغسل وجهي، أنا أغسل يدي اليمنى، أنا أغسل يدي اليسرى، أنا أمسح على رأسي وعلى قدمي، لا أحد آخر يأتي وهو الذي يغسل وجهي ويغسل يدي ويمسح لي بيديه مثلا أو حتى بيدي. المقصود من المباشرة أن تستند أفعال الوضوء إلي، أن تستند أفعال الوضوء إلي كمتوضئ فيصدق المباشرة. أما إذا باشر أفعال الوضوء شخص آخر دون أي عذر، دون أي مانع يمنع من مباشرة لأفعال الوضوء، الوضوء يكون باطلا. نعم، في بعض الحالات أنا لا أستطيع كمكلف أن أباشر ولو بعض أفعال الوضوء، مثلا في كثير من الأحيان المكلف بيقول أنا قادر على أن أغسل الوجه واليدين، لكن لا أستطيع أن أمسح على رأسي وعلى قدمي. بنقول له تغسل وجهك ويديك بنفسك وتستنيف في مسح الرأس والقدمين، بأن يأتي شخص يأخذ يدك بالنيابة ويمسح بها على رأسك ثم يأخذ اليدين ويمسح بهما على القدمين إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك يأخذ بلة اليدين فيمسح على الرأس بيديه، هو يأخذ البلة من يديك ويمسح على الرأس وعلى القدمين ويصح الوضوء في هذه الحال. نعم، ليس من المباشرة الاستعانة بصب الماء من قبل شخص آخر. لو جاءك شخص وقال لك أنا أصب الماء لك لتتوضأ وبيده الإبريق فيصب لك الماء فتغسل أنت وجهك وتغسل أنت يديك، هذا ما في مشكلة فيه، يكره الاستعانة بهذا الشكل، لكنه ليس مخالفا للمباشرة ولا منافيا للمباشرة في أفعال الوضوء، ولذلك يقع الوضوء صحيحا. المقصود من المباشرة التي فيما لو تركت اختيارا يبطل الوضوء هو المباشرة بنفس أفعال الوضوء. رابعا، مسألة النكس في الوضوء. بغسل الوجه كما ذكرنا سابقا عند الكلام بكيفية الوضوء لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، فالنكس يعني أن أغسل الوجه من الأسفل من الذقن صعودا، لا يجوز. بغسل اليدين لابد أن يكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، النكس هو أن أغسل من أطراف الأصابع إلى المفصل، لا يجوز. بمسح الرأس فتوى الإمام الخامنئي جواز النكس بمسح الرأس بأن أمسح من الأعلى إلى الأسفل نزولا باتجاه منبت الشعر أو صعودا من منبت الشعر إلى الوراء، كمان يصح. في مسح القدمين الأحوط وجوبا أن لا يمسح على نحو النكس، بل أن يمسح من أطراف الأصابع إلى المفصل دون العكس. إذن في بعض الموارد، في أغلب الموارد لا يجوز النكس إلا في مورد واحد على فتوى الإمام الخامنئي وهو في مسح الرأس. هذا ما يسمى بالشرائط المعتبرة بعملية الوضوء، وبذكرها نكون قد انتهينا من مجمل شرائط صحة الوضوء، أي الأمر الثاني. الأمر الثالث هو في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء تعني أنه من كان متوضئا وحصل عنده أمر من هذه الأمور بنقول له بطل وضوءك، انتقض وضوءك بهذا الحدث، يعبر عنا بالأحداث، جمع حدث. وأما إذا لم ينتقد بأي حدث من هذه الأحداث فإذا هو باق على وضوئه. الأول هو خروج البول والغائط، الأول والثاني، خروج البول والغائط من الإنسان سواء خرجا من الموضع المعتاد خروجهما منه أو من غير الموضع المعتاد. المتوضئ إذا خرج منه البول بطل وضوءه، وإذا خرج منه الغائط بطل وضوءه بلا فرق بين القليل والكثير. ثالثا، خروج الريح، على أن يكون هذا الريح الخارج من المعدة والأمعاء، أما إذا لم يكن أو شك في كونه من المعدة والأمعاء فهذا لا يبطل الوضوء. رابعا، كل ما يذهب العقل من جنون أو إغماء أو سكر والعياذ بالله فهذا ناقض للوضوء لمن كان متوضئا سواء حصل عن عمد أو من دون عمد. الخامس، النوم. النوم الناقض للوضوء هو النوم الغالب على حاستي السمع والبصر، بمعنى أنه لم يعد يشعر بما يحدث حوله. ومن هنا إذا غلب على البصر دون السمع أغمض عينيه، لكن لا يزال يسمع ما يدور حوله، وبالتالي إذن هو لا يزال مستيقظا، ولا يؤدي هذا إلى نقض وضوئه. لو فقد حاسة السمع لكن بقي مفتح العينين، إذا كان مفتح العينين بمعنى أنه يدرك ما يرى، وإن كان هذه يعني قد لا تحصل، لكن إذا فرضنا كذلك يدرك ما يرى وليس هو من النوع الذي ينام وشيء من عينيه مفتوح، فبالتالي لا ينتقد وضوءه. أما إذا كان لم يعد يسمع، وهو وإن كان مفتح العينين لكن لا يرى، يعني صار حتى القلب نام والسمع نام، هذا أيضا يؤدي إلى نقض الوضوء. نعم، ما كان من قبيل ما يعبر عنه بالكبوة أو الخفقة أو السنة، وهو النوم الخفيف بحيث لا يكاد يصدق عليه أنه نوم، هذا لا يبطل الوضوء. الخفقة والخفقتان لا تبطل الوضوء، هو لا يشعر أنه قد نام، يتبين له أنه قد نام، أو يشك أنه هل تحقق منه النوم الناقد أم لا، هذا لا يؤدي إلى بطلان الوضوء في هذه الحال. ولا بد من الإلفات النظر إلى أن النوم بحد ذاته مبطل للوضوء، سواء أحدث في أثناء النوم بحدث كالريح أو لم يحدث، نفس النوم بحد ذاته هو حدث ناقض للوضوء، هو حدث مبطل للوضوء. السادس من هذه النواقض مس الميت. من مس ميتا بعد برده وقبل ميت الإنسان بعد برده وقبل تمامية أغساله الثلاثة، هذا المس ناقض للوضوء بل موجب لغسل مس الميت، وبعد أن يغتسل غسل المس يجب عليه أن يتوضأ أيضا على فتوى الإمام الخامنئي. السابع طبعا في استثناءات من قبيل أنه الميت بعد تمام أغساله الثلاثة ما في مشكلة لا ينقض، الشهيد الذي يكون قد مات في أرض المعركة وفارقت روحه الحياة في أرض المعركة وكان شهيدا في سبيل الدفاع عن المقدسات وعن بيضة الإسلام، هذا لا يغسل ولا يكفن، فمسه لا يوجب غسل المس ولا ينقض الوضوء في هذه الحال. أخيرا وسابعا بالنسبة للنواقض هو ما يعرف بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة، يعني الجنابة لو كان متوضئا تنقض الوضوء وإن كان غسل الجنابة يغني عن الوضوء، الحيض بالنسبة للمرأة ينقض وضوءها، النفاس بالنسبة للمرأة ينقض وضوءها، الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة تنقض الوضوء أيضا. وبالتالي لو حدث هذا الأمر لابد أن يتوضأ في كل هذه الموارد ما عدا الجنابة، لأن غسل الجنابة يغني عن الوضوء في هذه الحال. هذه أيضا نواقض لابد من الالتفات إليها ومراعاتها حتى يكون وضوءه صحيحا. يبقى أن نشير إلى بعض الأمور المرتبطة أن نذكر بعض الأمور المرتبطة بنواقض الوضوء. أولا لو كان على طهارة أي على وضوء وشك أنه أحدث أم لا يبني على بقائه على الوضوء، ولو انعكست بأن كان محدثا يعني كان قد دخل إلى المرحاض وقضى حاجة البول مثلا أو خرج منه الريح ثم أراد أن يصلي وشك أنه توضأ أم لا، بيبقى على أنه لم يتوضأ، يعني دايما بيبقى على الحالة السابقة مع الشك، فيجب عليه أن يذهب على الوضوء. من كان على طهارة وشك يبقى على الطهارة، من كان على حدث وشك أنه تطهر يجب عليه أن يتطهر ويجب عليه أن يتوضأ أولا. ثانيا من كان على غير وضوء لا يجوز له مس كتابة القرآن الكريم ولا حتى الكلمات والحروف حركات من الآية. لا يجوز له مس اسم الجلالة بل كل ما كان من أسمائه تعالى وصفاته المختصة به، ولا يجوز له مس الأنبياء أسماء الأنبياء وأسماء الأوصياء وأسماء أمة أهل البيت والسيدة فاطمة الزهراء اسمها سلام الله عليها في كل هذه الأمور على الأحوط وجوبا إلا أن يكون متوضئا. ومن ذلك وضع القلادة في العنق، القلادة التي تحتوي على لفظ الجلالة أو على كلمة من آيات القرآن الكريم أو على اسم من أسماء الأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم السلام وكانوا هم المقصودين، لا يمكن، يجوز اللبس، لكن علينا أن نلتفت إلى عدم الملامسة مع البشرة ومع البدن في حالة عدم الطهارة وعدم الوضوء حينئذ. نعم، في كثير من الأحيان بدل أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يكتب باسمه تعالى، وفي كلمة باسمه الضمير راجع إلى الله، يعني بسم الله تعالى، لكن الضمير ليس له حكم الاسم، بالتالي مسه لغير المتوضئ لا يكون حراما في هذه الحال. الأسماء المركبة مثل عبد الله، عبد الرحمن، حبيب الله، عبد الرحيم، يعني هذه اللي هي معروفة أنها أسماء لله تعالى، لا يجوز مس اللفظ الجلالة أو أي اسم من أسماء تعالى الذي يكون ضمن الاسم المركب منه ومن غيره في هذه الحال. هذه جملة من الأحكام أيضا المرتبطة بنواقض الوضوء. كخلاصة لما ذكرناه، ذكرنا ثلاثة أمور في الوضوء. الأمر الأول ما يرتبط بواجبات الوضوء من جهة الكيفية والأحكام. الأمر الثاني ما يرتبط بشرائط صحة الوضوء، ويشمل أمورا ثلاثة: شرائط ترتبط بالمتوضئ تتعلق بالمتوضئ، شرائط تتعلق بماء الوضوء، وشرائط تتعلق بعملية الوضوء بما هي. والأمر الثالث في نواقض الوضوء، وذكرنا فيه أمرين: الأول النواقض ما هي وكيف يتحقق الناقض، وبعض الأحكام المتعلقة بهذه النواقض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما ذكرناه واضحا، وأن يتحقق الهدف الذي من ورائه تحدثنا في هذه الأمور مجتمعة: أن نلتفت إلى صحة الوضوء، أن نستذكر شرائط الوضوء، وأن ننتبه إلى ونتعرف على نواقض الوضوء أيضا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.